مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم النفس المطمئنة، والذي ننزل فيه ضيوفا على شيخنا وحبيبنا ومربينا الشيخ أحمد فريد حفظه الله. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
حضرتك
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك. الحقيقة الأحداث كثيرة مؤثرة في النفوس ومؤثرة في القلوب، ونحن نحتاج إلى يعني توضيح وبيان، وأن نلقي بالضوء على بعض هذه الأحداث التي اتمرت بنا في الأوقات الأخيرة. لكن قبل أن ندخل في خضم الأحداث، نريد يعني أن نقدم عزاء لأسر حدث انقلاب سيارة الأمن المركزي في وسط سيناء اليوم. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بأخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، وأرحب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات، ونقدم العزاء لإخواتنا وأبنائنا الذين يعني لقوا مصراهم في الحادث الأليم في سيناء. كما سمعت آخر الأخبار في قناة المجد فضائية الساعة الرابعة أن قتل أو يعني قضى نحبه 21 من أبنائنا من الأمن المركزي، وجرح 39. عدد ضخم، يعني هم تقريبا الحافلة 60 واحد يعني انقلبت بهم. فنسأل الله تعالى أن يرحم الذين ماتوا وأن يشفي الجرحى، و نقول أهليهم يعني اصبروا واحتسبوا، والله عز وجل يرحم يعني موتاكم وموتى المسلمين عموما.
امين. طيب ندخل بقى في قضايانا الكثيرة التي يعني مرت بنا في هذا الأسبوع. عايز أنقل لك يعني نبض الشارع السلفي، طبعا نبض الشارع الإسلامي عموما ونبض الشارع السلفي. قضية حزب النور كانت قضية يعني أستطيع أن أقول أنها قضية الإعلام الأولى يعني في الفترة الأخيرة، وما حصل داخل الغرف المغلقة، محاولة الصلح من مجلس أمناء الدعوة السلفية بين رئيس حزب النور دكتور مادة عبد الغفور والهيئة العليا. الموضوع ده طبعا كل محب للتيار الإسلامي وكل محب لحزب النور فرح كثيرا عندما علم أن هذه المحاولات الحمد لله نجحت في إبرام هذا الصلح. عايزين بقى نخش مع حضرتك في الكواليس كده ونسمع مع حضرتك هذا الكلام.
هو بداية أقول أن دائما الإعلام بيؤجج أي حاجة فيها خلاف أو أي حاجة، يعني يقول لك دول السلفيين مختلفين وفي حزب النور مختلفين. فأنا بتفكرني الحادثة دي بحادثة أخونا علي ونيس، يعني لما كان متهم يعني تجد الإعلام كله والجرائد كلها تتكلم أن فيه تهمة وفي كذا، وهي المحكمة حكمت ببراءته. فهل بنفس البوق وبنفس الانتشار يعني انتشر على القنوات الفضائية أن المحكمة حكمت ببراءته، ولا بس يعرف
حتموا إعلاميا على
موضوع حتموا إعلاميا؟ فأنا أظن أن أخبار الصلح مش هتاخد الضجة الإعلامية يعني كما أن أخبار الخلاف أخذت ضجة إعلامية. كثير من الناس يظن أن الملتزمين أو السلفيين أو التيار الإسلامي أنهم ملائكة بيتعاملوا مع بعض، ولكن إحنا بشر يعني يعني كما قال الشيخ ابن تيمية بأن أهل السنة نقاوة الناس، الخير فيهم أكثر من غيرهم والشر فيهم أقل من غيرهم. وهم مش معصومين، والصحابة اللي هم أفضل مننا وأفضل البشر، أفضل بعد البشر الأنبياء. حصل منهم خلاف وتقاتل ونزاع، فكل واحد له تأويله. فنقول أيضا بالطبيعة حصل خلاف يعني داخل الحزب بين رئيس الحزب أخونا دكتور عماد عبد الغفور والهيئة العليا في الحزب، وحصل تنازع يعني على رئاسة الحزب. فالهيئة العليا يعني أعلنت أن أخونا السيد مصطفى غريب أن هو رئيس الحزب، وطبعا دكتور عماد هو الرئيس اللي هو الإيه
وكيل المؤسسين
يعني. ف فكانوا محتاجين ان حد يتدخل، وطبعا ان هو يصلح بينهم ويجمع الشمل. والأزمة دي استمرت يعني فترة،
وحصل تصعيد إعلامي وتصعيد حتى في الإجراءات القانونية من هنا ومن هنا،
وده مع حق من ناحية وده مع حق من ناحية، ده مع يعني مادة في اللائحة بتاعت الأحزاب بتؤيده والتانية. فالحمد لله يعني ربنا وفق الإخوة في مجلس أمناء الدعوة. كان الشيخ محمد بن إسماعيل والشيخ سعيد والشيخ أحمد حطيبة
وحضرتك
والله عبد الفقير، فجلسنا مع الأطراف المتنازعة جلسات طويلة يعني، سمعنا منهم سمعنا من كل الأطراف والحمد لله يعني. وجلسنا مع الدكتور عماد وصلينا صلاة استخارة وعملنا جلسة مداولة بحيث ان احنا يعني ان يتم الصلح على ايه، والحمد لله اقتنع الفريقين، والفريقين كانوا مسلمين
للحكم يعني للصلح
للصلح يعني بينهم كما يراه المشايخ اعضاء يعني المجلس
الأمناء.
فالحمد لله تم الصلح على ان الدكتور عماد يستمر رئيسا للحزب حتى نهاية انتخابات المجلس الشعب والشورى. وده طبعا امر مش عارفين امتى هيتم، طبعا بعد الدستور والاستفتاء.
بعد الدستور نعم
بعدها تتم الانتخابات، فسواء في شهر 2-3-10 فهو دكتور عماد مستمر حتى نهاية انتخابات مجلسي الشعب والشورى. ثم استدعى الجمعية العمومية للحزب
تنعقد يوم الخميس القادم.
بس هي تنعقد اختيار ان كان جانا يعني بيان لتقريبا اخونا نادر بكر، وهو نادر ما حضرش الاتفاق يعني. ان هي تنعقد يوم الخميس لاختيار رئيس الحزب، هذا كلام خطأ يعني. انا نفسي لما شفته فحصل بلبلة يعني، ان هو ايه يعني خلاف الاتفاق الصلح اللي تم بين الفريقين يعني بمشاركة يعني مشايخ الدعوة في اسكندرية، هو تنعقد الاختيار لان الموجودين معينين يعني
اختار الهيئه العليا.
الهيئه العليا للانتخاب
انها يحس ينتخبوا الهيئه العليا
يبقوا منتخبين سواء كانوا موجودين
معينين كده
او ناس تانيين، يبقوا منتخبين الهيئه العليا للحزب. ولكن اختيار رئيس الحزب هيكون بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى. جلست يومين روحت الساعه 2 بالليل تقريبا يعني، حتى كنت مريض وخفت ان انا انام قبل ما اصل الفجر لان كنت تعبان جدا يعني. فالحمد لله يعني ربنا كل الجهود الاخوه رضح بالخير، وقررت ان كل الناس بفضل الله بهذا الصلح، والصلح خير كما قال الله عز وجل. واتصلت باحد اخواننا في الجده من ابنائنا يعني اخونا ياسر حسن، واخبرته قال لي والله انا ما انام الليل يعني مع انه في جده بقاله اكثر من 10-12 سنه، ومع ذلك الناس مشغولة بالحزب، لأن الحزب ده أمل الأمة يعني. وزي ما هو واضح في التأسيسية اللي رافع راية الشريعة إخواننا في حزب النور يعني، الناس جربوا فعلا صدقهم وحرصوا على الشريعة وحرصوا على
صدقهم. الناس كلها كانت خايفة شيخ أن التصعيد ده يستمر إلى أن يصل الأمر إلى يعني قد يصل الأمر القضائي إلى تجميد الحزب أو حاجة من هذا القبيل.
لأن حزب
كان في خوف شديد يعني. لكن إحنا دلوقتي نقدر نقول إن إحنا أن حزب النور استفاد بالغة من هذا الصلح، بأنه أقر انتظمت مؤسساته بانعقاد الجمعية العمومية ثم باختيار الهيئة العليا،
والإخوة تألفوا بعدها وسلموا على بعض وحضروا بعض وقعدوا تعشوا مع بعض يعني. الحمد لله يعني انتهت الخلافات تماما، عشان محدش إيه
يحاول
يجبر ولسه الناس اللي هم عايزينها تؤجج فعلا هم اللي ايه مستمرين في
ودي حته
بقى من الناس بذلك.
دي لمحه جميله يا شيخ احمد جزاك الله خيرا عليها، ان في فعلا هناك اناس يريدون تاجيج الخلافات باي طريقه ويريد افساد هذا الصلح، ومحاولات دائما مستمره لافساد النفوس يعني. هناك من اطراف متعدده، هناك من يحاول افساد هذه المحاولات الاصلاح وافساد النفوس والإخوة فيما بينهم.
والفرق بين يعني الإخوة الملتزمين أو المتشرعين وبين غيرهم إن هم رجعين للحق يعني. هم بيرجعوا وقد تحصل خلافات، ولكن بيحنوا لبعض تاني وبيرجعوا لبعض تاني وبيقدموا المصلحة العليا، لأن مصلحة الأمة ومصلحة الحزب طبعا إن يتم هذا الصلح. ولكن في ناس لا يهمها يعني مصلحة الحزب ولا مصلحة الأمة،
نعم.
فمن يعني مما يسعدون به وجود هذه الخلافات. احنا نبشر اخواننا يعني في الدعوة السلفية وفي الحزب والمسلمين عموما، لان هذا الحزب قائم لخدمة المسلمين. ان الحمد لله انتهى الخلاف وتنازل اخونا السيد مصطفى غريب، هو اساسا كان نائب رئيس الحزب.
نعم.
فهو رجع نائب رئيس الحزب وتم الصلح، وقدمت ورقة بالتصالح وشاهد عليها الذين أجروا هذا الصلح للمشايخ الأربعة المذكورين أنفا.
كتب الصلح بينهم.
كتب وقدم لل الحمد لله انتهى الخلاف.
ده الحمد لله منه. ده الحمد لله منه. طبعا يعني لا شك أن قضية الحزب كانت واخدة يعني حجم كبير جدا نتيجة التضخيم الإعلامي لها. طبعا كان في بعض الصحف وبعض وبعض القنوات الليبرالية والمنية كانت يعني كأن
استغل الفرصة
كأن يعني القضايا دي مباشر لايف، يعني كأن الحدث يحصل فهو على طول مباشرة يبقى موجود على الايه، على صناعة صحفية وصناعة إعلامية لتضخيم الخلاف داخل الأحزاب الإسلامية ومحاولة تفتيت هذه الأحزاب وإبراز صورة الإسلاميين ينفصلوا
مختلفين
ومختلفين، بينما الليبراليين والعلمانيين يتلفوا واجتمعوا. ودي صورة يعني اللي بيحصل في الأحزاب الأخرى، يعني صورة فظيعة جدا من الخلاف. نسأل الله يعافينا منها. طيب دي قضية جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك لنا فيك شيخ أحمد على توضيح هذا الأمر. أيضا حضرتك أشرت إلى معنى مهم أنا شايف برضو أنه هو يعني مرتبط بالقضية دي، أن إخواننا في حزب النور أو اللي رشحهم حزب النور هم اللي واقفين في الجمعية التأسيسية وهم اللي بينضوا من أجل الشريعة الإسلامية ومن أجل تطبيق يعني من أجل حسم الخلاف حول المادة الثانية للشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع وكل القضايا الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع. أنا طرحت مع حضرتك المرة الفاتت قضية الشريعة الإسلامية ومبادئ الشريعة، حتى ولو حنقول مبادئ الشريعة الإسلامية بقى لازم نضيف لها ما ينص على أنه لا يجوز مخالفة القانون، لا يجوز مخالفة يعني
إصدار قانون يخالف الشريعة،
يخالف الشريعة الإسلامية. وأنا أريد أن أطرح يعني حضرتك بقدر الله يعني أطرح لحضرتك ما كتبته أنت في جريدة الفتح، جريدة السلفية التي تتبع الدعوة السلفية أيضا وأحد مؤسسات الدعوة السلفية، وما كتبه أخونا محمد سعد الأزهري في نفس العدد. حضرتك اتكلمت على المرأة في عند الليبراليين وما يتعلق بها في الفكر الليبرالي، كيف أنهم يبحثون في الليبرالية عن الحرية المطلقة للمرأة
والمساواة
المطلقة بين الرجل
في الميراث وفي يعني حتى يقولون بإمامة يجوز إمامة المرأة للصلاة. طبعا هم وكانت في حادثة مشهورة أن واحدة بتصلي إماما بالناس كانت في أمريكا تقريبا أو من عدة سنوات يعني كانت،
وكان هذا الأمر يعني أثر ضجة في ذاك التوقيت. أنا الكلام في إن هذا هو الفكر، يعني ده الفكر الليبرالي العلماني الذي يدور هناك في أوروبا وفي أمريكا، وهو ويراد فرضه علينا. ودي بقى القضية اللي أثارها الدكتور محمد أخونا محمد سعد الأزهري. الشيخ محمد كتب برضو في مقال له، أنا أريد أن ألخص الكلام بس عايز أوضح جزئية مهمة حضرتك توضحها لنا وتبينها لنا، إن هو بيقول الهجمة الشرسة على المادة لمصلحة من المادة دي هي المادة التي تقول أو تنص في الدستور تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بالشريعة بأحكام الشريعة الإسلامية. هم أقاموا الدنيا طبعا في الإعلام ولم يقعدوها على الكلمة دي دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وقالوا بما أن المادة الثانية موجودة اللي هي مبادئ الشريعة الإسلامية فما فيش داعي أن احنا نكتب دون إخلال بحكم الشريعة الإسلامية. فالدكتور أخونا محمد بيقول أن هذا أن الكلام ده في الحقيقة في تركيز على هذا المعنى لأجل الوصول إلى فرض الاتفاقيات الدولية التي تقول بمساواة المرأة وحرية الشذوذ وعدم تجريم الزنا
وزواج
المثلي، الوصول إلى مثل هذا المعنى من خلال أن احنا نشيل هذا القيد. وطبعا مبادئ الشريعة ممكن التحكم فيها والتلاعب بها، فعايز حضرتك توضح لنا الجزئية دي.
هو طبعا ده كان موجود في الدستور القديم، المفروض ان احنا بنتقدم مش بنتاخر، يعني احنا بنقترب من الشريعه والحمد لله الناس اختاروا الاتجاه الاسلامي، والغالب على الشعب المصري الاسلام، يعني 95% من الشعب مسلم، لو قلنا فيهم شويه ليبراليين مش هيجيبوا 3-4%، يعني مش هي هم للاسف يعني دول عايزين يفرضوا كلامهم وليبراليتهم على الشعب المصري المسلم المحب لشرعه ولدينه. فهي يعني وجودها في الدستور سابقا يعني يعني كانه بيقول مش هنقرب من الاشياء اللي حكمت فيها الشريعه، زي مثلا للذكر مثل حظ الانثيين، هم عايزين يضيعوا ذلك الذكر مثل الانثى، زي ما بيحصل في الايه في تونس، تحريم تعدد الزوجات مثلا، او المهم الاشياء الخاصه.
للاسف الدستور التونسي اقر هذا المعنى، اقر
تحريم للاسف، لانهم اختاروا يعني يعني الرئيس ما هوش توجه اسلامي مش زينا، يعني احنا رئيسنا مسلم الحمد لله،
رئيسنا توجهه اسلامي
الحمد لله، يعني
هو مسلم طبعا والتانيين مسلمين، يعني احنا مش
ماشي بس هي الليبراليه ان هو يعني الليبراليه احنا اتكلمنا بالتفصيل عن الليبراليه في قناه الحكمه
صحيح،
فهي يعني في طريق يعني كما يقولون صارت مشرقه وصرت مغربا، ستنا بين مشرق ومغربي.
نعم،
فنقول ان ده طبعا سوء شديد، يعني في حتى كان رئيس تونس كان بيرفض دخول السلفيين في وضع الدستور.
طبعا هاخد الجزئيه دي مهمه جدا ونكملها، بس هاخد اختنا امه الله من القاهره. اتفضلي اختي امه، اتفضلي. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام
يا اختي امه الله. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله.
علي صوتك يا اختي شويه، مستني.
عليكم السلام ورحمه الله.
علي صوتك، علي صوتك شويه.
ايوه حضرتك سامعني؟
ايوه سامعك، اتفضلي.
ايوه ممكن اكلم الشيخ احمد؟
معاك الشيخ احمد، اتفضلي.
حضرتك شيخ احمد فريد، عايزه اقول لحضرتك، يعني هل يرضي حضرتك ان لحد دلوقتي الضباط الملتحين ما رجعوش عملهم مع ان معاهم احكام قضائيه بعودتهم؟ وليه الدكتور عماد عبد الغفور اللي هو يعتبر مساعد رئيس الجمهوريه ما يدافعش عن القضيه دي؟ يعني هو لو ما دافعش عن القضيه دي هيدافع عن ايه؟
ماشي،
جزاك الله خير.
احنا كنا نتكلم في القضية، يعني لها ترتيب، يعني نتكلم عنها ان شاء الله، فدينا مهلة يعني في
طب نخلص الحلقة.
نتكلم عنها ان شاء الله،
نتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. كنا بنقول ان الدستور التونسي للأسف أقر مسألة تحريم تعدد الزوجات و المساواة كاملة بين الرجل والمرأة، حتى في مخالفة الشريعة في جزئية الخاصة بالمواريث. فاحنا خايفين جدا على الدستور صراحة يا شيخ في هذه المرحلة، والهجوم شرس جدا على هذه المواد والأغراض. غرض
ممكن يكون علمانيين هناك لهم شبكة أكثر أو عدد أكثر، ولكن أظن في مصر يعني الأمر مش ليس كذلك يعني.
لكن يعني حضرتك لما يقول إنه دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، إيه المانع يعني لما يحط المادة كما كانت دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية؟ أليس هذا من يعني أليس هذا مما يفيد؟
بعض يقول ليس الذكر كالأنثى، وهم عايزين الذكر كالأنثى في كل شيء، مثلا نعم. في الميراث، في يعني في فروق كثيرة في الشهادة، في الميراث، في العمل، في يعني ما هي الليبرالية اللي هي الايه، يعني في بيقولوا الحرية مثلا، ولكن هي في الواقع التحلل يعني من
الشرع،
من الدين ومن الشرع. فهي الليبرالية لها خاصة بالمرأة، يعني لأن المرأة أداة إفساد، يعني إذا فسدت يعني
وهي أداة إصلاح أيضا، يعني
أداة إصلاح،
يعني المرأة في نظر الإسلام هي في الحقيقة المرأة هي سبب إصلاح المجتمع واستقامته،
استقامت وإذا عوج المجتمع.
هو الضغط على هذه المادة بهذه الطريقة حضرتك ترى أنه لمحاولات التخلص من الإيه؟ من احكام الشريعه الاسلاميه. واخونا محمد، دكتور اخونا محمد سعد الازهري جزاه الله خيرا، بيقول ان هذه الطريقه الاعلاميه في الضغط على الماده غرضها العمل على تغيير اعمال الاتفاقات الدوليه زي سيداو اتفاقيه، ان هو اتفاقيه المساواه المطلقه اللي موقع عليها مصر والدول العربية،
مؤتمرات السكان
والمشبوهة وما شابه ذلك. وبيقول ان دي محاولة لتعديل القوانين الايه المحلية بعد ذلك، وادخال مثل هذه ده في ناس في التأسيسية شيخ، تخيل حضرتك، يطالبون صراحة بزواج المثلين وحرية الشذوذ وحرية الزنا.
الحاجات دي جت في أمريكا مؤخرا يعني يعني هم عايزين بسرعة يوصلوا مصر لأمريكا والأوروبا وال يعني ودي مجتمعات منحلة أساسا يعني ما فيش نظام أسري زي كما هو موجود في مصر و... فهم بيحاولوا بس إن شاء الله لا يمكنون لأنهم عدد قليل بالنسبة ل... وإحنا ك... يعني كان المفروض يكون الأزهر والإخوان المسلمين والسلفيين و... وال... يعني المفروض كانوا
جزء دي حضرتك أن إحنا أن يعني هو المؤسسات دي أو مؤسسة الأزهر و... ويعني حتى إخواننا في جماعة الإخوان يعني نلمس منهم الحرقة يعني لمسألة الشريعة الإسلامية
صحيح يعني أيام الانتخابات يعني الناس اختارتهم عشان الشريعة فما يجوزش لهم أنهم يتخلوا عن الشريعة في وضع الدستور أو
احنا بنطالبهم بكده نطالبهم ان موقفهم يبقى موقف ايجابي اكبر من كده وان يبقى فيه ضغط واضح ومعاونة واضحة لاخوانهم السلفيين
يعني دي امانة في اعناقهم يعني الناس اختارتهم في الانتخابات الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية من اجل الشريعة فمش ما اختاركش عشان حاجة بعد ما توصل ما تلتفتش لهذا الامر فهذا
يعني انا عايز اقول ان قضية الشريعة يا اخوانا اهم بكتير جدا من مطعم والمشرب وان كان يعني الحمد لله يعني مطعم والمشرب والملبس والتقدم الاقتصادي قضية الشريعة اهم من ذلك يعني ان يتحاكم الناس الى دين الله والى شرع الله هذا امر اعظم
وبعدين الدستور مش شرط ان هو هينص في الدستور النهاردة على يعني تطبيق نفذ كل شيء من اول يوم لان في حاجات محتاجة لتمهيد
صحيح
يعني قطع يد السارق رجم الزاني او جلد
الحدود تحتاج الى شيء من التمهيد
تحتاج لتمهيد يعني ولكنها ينص عليها في الدستور ما فيش مضار انها ينص عليها في الدستور ويمهد المجتمع للوصول يعني الى الايه تطبيق هذه الحدود ولكن في البدايه ناخذه لل يعني الشريعه وما ينصش عليها في الدستور والعلمانيين عايزين يعني يؤسسوا للعلمانيه والليبراليه داخل الدستور
وعاوزين يؤسسوا لما بعد ذلك يعني هو دلوقتي بيعترض على جمله ما فيش مجال الاعتراض عليها يعني يعني هو مفترض ان المفروض ان مبادئ الشريعه الاسلاميه على كلامه مبادئ الشريعه الاسلاميه تعبر عن الشريعه الاسلاميه يبقى المفترض ما اعترضش على انها دون اخلال باحكام الشريعه الاسلاميه تعترض ليه
هو يقول لك مبادئ زي الشريعه طب ما انت عكستني ليه في الاول في الوضع الماده الثانيه ما وافقتش ليه على ان الشريعه
تساوي الشريعه
قلت مبادئ وجاي دلوقتي تقول مبادئ تكفي طب ما خليها والمبادئ هي الشريعه هي نوع طبعا من الروغان ومن النفاق يعني من اجل الايه يعني انا مش عارف ازاي يعني واحد اسمه احمد ومحمد وعلي وعبد الله ومع ذلك ايه
وهم يحاجمون الشريعه بقى
يحاولوا يحلوا بين الامه وبين الشريعه
والله
انا ده انا ما يعني ما سموهش الا نفاق يعني ان الدعاء للاسلام وعدم قبول الشريعه يعني هذا لا يستقيم ابدا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ألم ترى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليكم وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا خيلهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسول رأيت المنافقين
يصدون عنك
يصدون ده وصف النفاق أن الإنسان يعني يطلب بالعودة إلى الشريعة أو بالتحاكم إلى الشريعة هو لا يقبل فهذا ما أسميه إلا نفاقا يعني.
هو طبعا محاولات برضو زيغ وحاولات الروغان من العلمانيين كثيرة يعني مثلا يقول أنت لو طبقت الشريعة الإسلامية أو قلت نصدق على الشريعة الإسلامية
طبعا مش بتهم الإخوان قد يكون لهم تأويلات أو يقول لك لسه الأمة مش جاهزة وكده ماشي بس هم مش هم العقبة يعني أظن مش هم العقبة يعني هم
لا احنا بنطالبهم ولكن أكثر حزما يعني
إيجابية أن هم إيجابية. يخفوا مع إخوانهم السلفيين اللي هم 17 تقريبا في الجماعة التأسيسية
واقفين في
مواجهة هم يخفوا التيار. معهم يعني لو هم وقفوا معهم متهيألي هيبقى نص أو أكثر يتجاوزون النصف
بالضبط هيبقى في درجة من الضغط الكافي للحماية حماية الشريعة
ولكن هم تركين الإخوة وحدهم وطبعا ليبراليين متكتلين معهم الأزهر ومعهم الكنيسة فربنا يعينهم اخواننا
يثبتهم ان شاء الله. انا عايز اقول لحضرتك من ضمن وسائل الروغاني التي قبل ان ننتقل لنقطه اخرى ان هو يقول انت عايز الشريعه الاسلاميه يبقى عايز الشريعه الاسلاميه دي محاوله للوصول الى الدوله الدينيه الدوله الثيوقراطيه. احنا لو طبقنا الشريعه يبقى احنا من دوله
طبعا
التي فيها كلام مرسي يبقى كلام مقدس وده كلام يعني
زي إيران زي الفاتيكان زي إن هو رجل الدين نائب عن الله عز وجل في الأرض يعني هو
وهذا كلام ده أصلا ده أصلا هو أصلا في الأحكام الشرعية
أيوة
أنا متعلقة بالحكم أنزل الله الحاكم والمحكوم متحاكمين للشرع
نعم
زي ما حضرتك أشرت قبل كده مرارا بفضل الله والرحمة
زي ما كان في موقع من المواقع فطلبوا أن ينزلوا على حكم الله ف فقيل أنه على حكم الإمام مش على حكم، لأنه قد يصيب حكم الله وقد لا يصيب، وينزله على حكمه،
أنزلهم على
لكن حكمي. ما ينزلش ما يخطاش أنه هو ده حكم ربنا عز وجل.
النبي
صلى الله عليه وسلم لما أمر سعد بن معاذ في بني قريظة وهو اجتهد فقال أحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. يعني هو ما قالش إن هو نزلوا على حكم سعد بن معاذ، وهو أصاب وافق حكم الله،
وافق حكم الله فيه.
فهو كنا نقول ان احنا عايزين تحكيم الشريعة يعني يمهد لها ويقر هذا في الدستور.
مش معناه ان كلام الرئيس كلام مقدس، هو الحاكم والمحكوم متحاكمين للشرع.
وده يعني اللي خلى اوروبا تثور على الكنيسه، ان
هو كان الدوله الثيوقراطيه دي عندهم هم يا شيخ، ده في فكرهم هم،
متعقدين هم،
متعقدين هم من الدوله الثيوقراطيه. ويريدون ان ينقلوا هذا الينا رغم اختلاف الثقافة واختلاف الديانة. طيب أنا عايز أن المحور آخر في الحوار، ويعني أيضا من ضمن الأمور التي مرت بنا في الأسبوع الماضي وهي أيضا تحتاج إلى وقت. طبعا فترة المئة يوم، مرت المئة يوم التي وعد بها دكتور محمد مرسي، وطبعا الطعون شغالة بقى والإعلام شغال على المئة يوم وموفتش بحاجة دكتور محمد وحاجات من هذا القبيل. كان في خطاب يعني يوم 6 أكتوبر في الاحتفالية، خطاب من الدكتور محمد مرسي للناس، وخطاب كان متنوع وفيه إشارات كثيرة وبليغة. عاوزين نطوف حول هذه القضية، رأيك في هذا الخطاب، هل كان خطابا وفيا؟ هل الدكتور محمد يسير على الطريق في الوفاء بوعوده، أم أن المسألة فيها درجة من درجات التقصير؟ يعني نريد أن نكون يعني إيه يعني
نقيم
هذه المرحلة وهذه الفترة.
هو احنا طبعا إيه أنا مش هنجامل الدكتور محمد مرسي ولا هنتحمل عليه، ولكن هنقول الذي له والذي عليه. أولا الاحتفال كان احتفال طيب طبعا وفي الشك، وأول مرة الشعب المصري يشوف الرئيس كده في الاستاد، يعني ما فيش يعني حواجز. أمنية وقدامه يعني عشرات الآلاف من الناس، فكان احتفال يعني فعلا يعني في احتفال، يعني كان في برضو نوع من الايه.
فكرت يا شيخ كان في مرة حسني مبارك راح الاستاد، فأظن كان فكر مش فاكر يعني شفت صورة يعني ان هو محطوط له حاجز يعني
حاجز مضاد للرصاص
يعني ففكرتني بالعربية.
هو طبعا الدكتور مرسي ما فيش مظلمة مع حد، يعني اظن الراجل يعني زي ما ده راح يسأل على عمر بن الخطاب فلقاه نايم حاطط يعني مدسه تحت راسه ونايم تحت شجرة، فقال لو حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر،
فنمت يا عمر.
فهو عشان ما فيش مظالم، انما التانيين كلهم ظلم، يعني ساجي الناس وقاتل الناس وسارق الناس
ومضيع
مظالم كثيرة يعني
كان في أمم يا شيخ والله.
فهو الدكتور موسى إن شاء الله ما فيش مظالم يعني إلا حاجات بسيطة نتكلم عنها يعني.
طيب بس
فأولا الاحتفال كان فيه إظهار لقوة مصر وتذكرها بنصر أكتوبر، وفي الشك دي من حسنات السادات ان هو يدي قرار حرب مع اسرائيل، ده حاجه يعني يعني عاد حسن مبارك يعني
قرار انبطاح
لكن
يعني مع اسرائيل
يديله على وشه، يديله خده الثاني، يديله على خده الثاني، يقول لك السلام السلام
السلام
السلام طبعا استسلام تام لليهود والامريكا وللغرب. فكون ان السادات يدي قرار حرب ويعبروا القناه ويقتحموا خط بارليف، يعني طبعا ما فيش شك ان كان في انتصارات وكان في فعلا الناس قريبه من ربنا عز وجل والله اكبر، فتذكير الناس بهذه المعاني فكان مهم، يعني منها ارهاب اسرائيل ارهاب العدو، منها تكريم اولاد الشهداء واحفاد الشهداء لانه ضامن ان هو هيضمن لهم حياه كريمه وانه هيكرمهم واحنا كنا عايزين نذكره ايضا بالشيخ حافظ سلام اللي كان له مواقف ايمانيه طيبه جدا في السويس وحمى السويس كانت تسقط في ايدي اليهود. فكان برضو ينبغي أن يكرمه دكتور مرسي
شيخ حافظ.
فهي الاحتفالية كانت طيبة والخطاب كان طيب جدا. يعني أول مرة الناس تشوف رئيس جمهورية يقول لهم الرز بناخده بكذا ومش عارف البنزين كذا وبيكلفنا كذا، وكان ناقص يقول البطاطس بكذا والطماطم بكذا إن كل حاجة
ودي هو ده. بس دي يعني دي دليل على درايته
بالواقع
وهو متابع بشكل جيد.
هو كان تقريبا عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان كان هو على المنبر يقول كم سعر مثلا القمح كم سعر كذا، كان بيسأل عن هذه الأشياء. فهو له سلف يعني من
الخلفاء
من الخلفاء، وده يدل أنه بيشعر غير الثاني اللي كان مش هنا خالص يعني مش.
طب نكمل الجزئيه دي بعد ما ناخد اخونا عبد الله من الجيزه. السلام عليكم اخ عبد الله. السلام عليكم، معنا محمد. ايوه محمد منين؟
السلام عليكم.
السلام عليكم، اتفضل.
ازيك يا شيخ بحرك؟ عامل ايه؟
اتفضل اخ محمد.
الله يبارك فيك. انا كنت بتصل عايز اتكلم عن موضوع الضباط الملتحين. يعني انا النقيب محمد جابر عواد، انا قايل اسمه لان هو اسمه متكرر كتير على فيسبوك.
ايوه نعم.
كان كاتب ستاتس من نفس اليوم بعد يوم خطاب الدكتور مرسي كان بيقول فيه اضحكتني احدهم يقول لي الرئيس حتى ما غيبش سريكه خالص في خطابه مع انه اتكلم في كل حاجه، ابتسمت وتقدر تقول اتكسفت. يعني المشكله بس ان احنا بنقول ان الناس دي واخدين حكمين قضائيين، فواحد مش عارف هو مين المسؤول عن الموضوع ده. يعني واحد ناس معاها احكام قضائيه ليه هم مش بيرجعوا شغلهم؟ موافقين على الشغل ما بياخدوش مرتبات، يعني ولا بياخدوا مرتبات ولا يقدروا يشتغلوا في مكان تاني عشان هم على قوه الداخليه وممنوع ان الضابط يشتغل. فالناس دي حياتهم واقفه تقريبا، يعني ولا في رواتب ومعاهم احكام، فمين المسؤول عن الموضوع ده؟ يعني
واحد مين مسؤول عن تنفيذ الاحكام القضائيه فعلا؟
ما هو ما هي الداخليه. طيب هو وزير الداخليه يعني هو مش عارف الموضوع ده ولا الموضوع غايب عنه؟ بس انا كنت عايز اكمل حضرتك بس قراءه الاستاتس بتاعه. فبيقول ابتسمت وتقدر تقول اتكسفت وما لقيتش رد ارد بيه غير ان قلت لنفسي في سري كفانا ان لنا ربا لم ينسانا ارزقنا من حيث لا نحتسب في الوقت الذي منع عنا الرواتب ظلما كان بعطفه وجوده ومنه وكرمه يرزقنا ويرزق ازواجنا واولادنا من وسع حقا ربي سبحانك تستحق الشكر فاللهم لك الحمد. يعني الناس دي يعني انا وجهه نظري الناس دي هي المطلوبه لتنظيف الداخليه.
نعم.
ما ينفعش الناس اللي هي
انظف
الناس في الداخليه هم الناس اللي
ما اشتغلوش. جزاك الله خير.
لازم نتكلم بقى عن الضباط الملتحيين
هو
الشرطه. يعني
هو ده طبعا يعني من ضمن المواضيع التي تم تجاهلها في الخطاب. يعني اول خطاب ما تعرضش ليها، يعني عشان احنا نبقى يعني لما تعرض الى هذا الموضوع تماما دكتور محمد مرسي، مع انها مظلمه على مكتبه موجوده منذ فتره وهو يعرف بها جيدا، والضباط الاحرار عاملين حمله في كل مكان ايا كان عددهم. يعني هم لو كانوا واحد يعني اصولك دول 60 واحد ولا 100 واحد لا احنا بنتكلم ان هي مظلمه وان هم اخذوا احكام قضائيه وان هم محتاجين ينفذوا هذه الاحكام وان في تعسف معاهم لمجرد ان هم اطلقوا لحيتهم، ودي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. انا مش عارف يعني الموضوع ده كيف
يفسر. شفت مع احد اخواننا هو نفس الاخ تقريبا مصور ضابط امريكي وهو ملتحي،
ضابط امريكي ملتحي،
وبيقول شاف برضه في انجلترا ضابط ملتحي فبيكلمه فقال له انا سلفي. فاحنا بنقول الدكتور مرسي لو شفنا مثلا ضباط في السعوديه في الخليج هنلاقيهم ملتحيين يعني بدافع الشريعه، وفي اوروبا ملتحيين بدافع الحريات او قد يكون برضه بدافع الشريعه لو هو مسلم،
ممكن يكون مسلم
ملتحي. اي حجه يعني ان هم يمنعوا اللحيه في الجيش وفي الشرطه وانا مش عايز الدكتور
مجرد مرسي اعراف
يعني مش عايز الدكتور مرسي يعمل حساب او الليبراليين والعلمانيين والاوروبا وامريكا يعني اولى، واحنا نحسبه ان هو بيتقي الله وان هو قال لن اسمح بان الشعب المصري ياكل من الربا، كان كلمات يعني دائما يستشهد بالقران. فنقول للدكتور مرسي يعني كفايه عليهم كده من شهر اثنين حتى الان، كفايه عليهم يعني، وانت هتطلع الناس اللي كانوا مسجونين من الثوره خلال ايام بقيه الناس المسجونين المعتقلين يعني مش واخدين احكام، فنقول له ان هؤلاء
ارفع هذه المظلمه عنهم يعني
ارفع المظلمه يعني. جزاك الله خيرا، ونقول ان الخطاب كان موفق وفعلا قدرت تخش في قلوب المصريين والناس فعلا بتحبك، وكان ده ظاهر جدا في الاستاد
متفاعلين معاه جدا
وان كان كتير معظم الاستادات كانوا اخوان يعني انا استشعرت ذلك يعني، ولكن احنا برضه بنحبه، احنا مش اخوان احنا سلفيين وبرضه بنحبه لان احنا بنحب الشريعه وبنحب اللي ينصر الشريعه. فهو مش كفايه انك انت يعني بترفع الظلم وان انت بتحاول تعمل اتفاقات يعني هذه يعني الأشياء حتى يكمل الخير، يعني بنقول له ده حقك وواجبك وجبنا نحوك إن احنا ننصحك يعني. فبالنسبة للضباط الملتحيين يعني أنا قابلني واحد في الزخازيق هو قال لي أنا بقبض 120 جنيه في الشهر، يعني طبعا أي حد فتح بيت يعرف أن 120 جنيه
لا دي مش حيب مصلاح
ما كفوش البيت يوم كمان يعني يدوبك يوزعهم مصروف على الأولاد وخلاص يعني.
هو ما عندوش إمكانية أنه يشتغل في مكان تاني
لأنه ممنوع مشكلة كبيرة جدا.
هو مع قوة الداخلية ومش على قوة الداخلية، هو على قوة الداخلية يعني في الوظيفة
بنقول له اتخذ لاف هؤلاء وارفع عنهم الظلم، وخاصة انهم واخدين احكام واحنا عايزين اللي ياخد حكم يتنفذ الحكم، وإلا ما عملناش حاجة بقى. ايام مباركة القضاء في ناحية والتنفيذ في ناحية، القضاء يدي احكام والداخلية ما تنفذش، فهل مستمر هذا الامر يعني بعد
الاخت اتصلت اللي كانت بتقول على الدكتور عماد عبد الغفور والتواصل المجتمعي. هو الدكتور عماد عبد الغفور نائب الرئيس يعني مساعد الرئيس في قضايا التواصل المجتمعي. فبتقول الدكتور عماد ما يدافعش ليه عن القضيه دي؟ انا مش عارف هل ده من تخصص الدكتور عماد المفترض ان هو يتكلم، هو لازم يتكلم يعني.
هو طبعا احنا نطلب منه هو يتكلم يعني، وان كان هو سافر تقريبا تركيا اليوم فما يرجع ان شاء الله. ولكن احنا بنخاطب الدكتور مرسي مباشره يعني،
هو رئيس الجهاز التنفيذي يعني، هو رئيس الجهاز التنفيذي والمفروض كلامه يعني
وهو مسؤول امام الله عز وجل عن هذه المظالم يعني. هو مسؤول انه يرفع ده. عمر بن عبد العزيز لما دفن سليمان بن عبد الملك وهو راجع في الطريق فقال اذا صلينا الظهر ضد المظالم، ملك ابن عمر بن عبد العزيز اللي قيل لو عاش لكان خيرا من أبيه. فقال له يعني ما يضمنك أن تعيش إلى صلاة الظهر يعني. فالمهم فخرج فرد المظالم يعني، مجرد ما دفن وتولى الخلافة ودفن الخليفة السابق يعني ما قدرش يقعد لصلاة الظهر بعد ما دفنه، ومع أنه كان مرهق وتعبان. فاحنا نقول الدكتور مرسي انت بقالك او داخل على 100 يوم خلاص انتهوا تقريبا 3 شهور، فنقول له يعني رد المظالم واولى الناس بذلك، واحنا محتاجين الضباط دول لتنظيف الداخليه كما قال اخونا
المحمد يعني.
احنا محتاجينهم، محتاجين النوعيات دي في الداخليه على الاقل تزيل الاحتقان بين الداخليه وبين الجماعات الاسلاميه، على الاقل دول مش هيغشوا ولا هيكذبوا ولا هيظلموا. فالنوعيات دي عايزينها، وانا اعرف ان في يعني عدد كبير جدا في الداخليه هو
يريد
ان يفعل ولا كده محجمين للموقف المشين من الدوله من الاخوه اللي التحوا.
نعم. طب خطاب مرسي، نرجع ثاني لخطاب مرسي، وهناك بعض الامور برضو المتعلقه هو اشارها اثناء الخطاب. في حاجات طبعا مش هنقعد بقى نكتب الارقام، ما شاء الله عليه هو بيحفظ ارقام ما شاء الله يعني، ربنا يبارك فيه. لكن هو اشار الى انه استطاع أن يظهر البلطجه او بيقاتل او يعني بيهاجم البلطجه بكل صنوفها وانواعها في البلاد، وان هو قبض على رقم 3000 وحاجه انا مش فاكر من البلطجيه وكده. فاحنا بنطالبه بالمزيد يعني، ما زالت هناك اماكن في بلادنا البلطجه فيها واسعه جدا، والسلاح على الأرصفة والمخدرات موجودة على الأرصفة تباع. كل ده يحتاج إلى مزيد من الجهد ومزيد من العمل.
هو قال تقريبا أنه وصل 70%، وأنا حاسس فعلا أن في
فيه رقم يعني
يعني فعلا ما كانش فيه ضباط يعني المرور وضباط اللي هم يعني ماشي بسيارتي من كم يوم كده من أسبوع تقريبا فشافوا الرخص، فأنا السيارة مش مكتوبة باسمي يعني، بس أنا برضو احتياطا حاطط التوكيلات في توكيلين
في
وعقد بيع السيارة على اساس ان فهو وقفوني وشافوا الرخص فقال لي ده مش سيارتك، فحسيت ان هم فعلا فوريته العقد البيع وريته الحاجة فاطمئن فعداني. فهو بيقول رجعوا مش عارف 6000 سيارة كانت مسروقة. فطبعا الفترة اللي فاتت وبرضه ما كانتش فيها الحاجات دي، انا ما بشوف حاجات كده الواحد بيطمئن ان فعلا
في محاولات
البلد في امن في البلد وفي قدر من الرجوع للامن في البلد.
عايز برضو اناقش حته مهمه في الخطاب دي، برضو حاجه مهمه ان قضيه ان 100 يوم 100 يوم بوعود وعدها دكتور محمد مرسي للناس فيما يتعلق بالنظافه، فيما يتعلق ببعض الوعود التي يعني أشار إليها في محمد موسى أو يعني نص عليها في وعود للشعب المصري. 100 يوم مش كافية للحكم على أداؤه. يعني أنا عايز أقول برضو أن 100 يوم دي قضية,
وخاصة أنه هو بعد الوزارة اللي هي المفروض بتنفذ سياسة الرئيس, يعني يبقى لها شهرين بس, يعني هم 60 يوم, مش 100 يوم, يعني يعتبر 60 يوم. وبعدين في فترة برضو اللي هي قبل رمضان أو قبل إقالة عنان وطنطاوي,
والموضوع
ما كانش اللي هو يعني الزمام كله في إيده يعني. فعلى أي حال أنه هو في قدر فعلا المشاهد, لأن في ناس مغرضة بتقول لا ده ما حصلش حاجة, ده الأمن زي ما هو والمرور زي ما هو والنظافة زي ما هي, لا في قدر يعني, في قدر فعلا يعني وجد. وإحنا نسأل الله تعالى أن يوفقه لمزيد يعني من الإنجازات. يعني
هو كان في موضوع بتاع بحيرة المنزلة, يعني كان إن هو بيطهر اللي فيها من البلطجية وكده, لكن كان في بعض التحفظات يعني لو حضرتك يعني
أنا شفت في قناة الجزيرة مباشر يعني ناس بيشتكوا منهم إخوة ملتحيين, ومش كلهم إخوة طبعا, يعني في ناس عادية وإخوة, بيقولوا إن إحنا ساعدنا الشرطة في القبض على البلطجية
في بحيرة المنزلة.
في بحيرة المنزلة هي تقريبا عشوائيات وجزر داخل البحيرة, في ناس بيبقوا مستوطنين هذه الجزر وبيشتغلوا بالصيد, فيبدو ان يعني البلطجية كانوا
بيستغلوا هذه المناطق وبيتعاملوا مكان خصب للسلاح
فيبدو ان هم خلصوا على البلطجية وبدأوا بقية الناس يعني. فهم بيقولوا دي أرضنا ومكاننا ومكان أبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا. فأنا بقول دكتور يعني احنا مش عايزين يوم القيامة يحاسب, فأنت لو عايز تشيل الناس دي اللي مش ثبت عندك انهم بلطجية وتهدم مساكنهم, وفر لهم أماكن أخرى. يعني مش عايز انت الجزر دي يكون فيها حد خالص, وفر لهم يعني مساكن شعبية يعني في دمياط, في المنصورة, في الأماكن أخرى, وفر لهم فرص عمل, لأن ده أكلهم وعيشهم وسكنهم ومكان أبائهم وأجدادهم. فظلم إن هو يشيلهم بهذه الطريقة, يروح فين يعني؟ ما
يعني عايزينه يوازن بين الأمرين, بين محاربة الفساد ومحاربة المخدرات والبلطجة, وبين أنه هو لا يتعدى على الناس الضعفاء والفقراء والذين هم ليس لهم مكان.
زي ما حدث في سيناء برضو, هم بيتتبعوا الناس التكفير اللي هم قتلوا الجنود, فبرضو كان في تجاوزات وتعديات على ناس عادية آمنة, يعني كانت بيقتل الناس منها. فاحنا عايزين الامور ما تبقاش زي زمان كده, يعني واحد يعمل
جريمة ياخد بالظلم
يعني
العصر الاشتباه
مش عايزين نشيل مظالم يوم القيامة. هو اظن هو بيتقي الله ويخاف من الظلم, فنقول له يعني لازم يا اما ترجع الناس دي لأماكنها يعني, ويكون محاربتك للمخدرات والبلطجة وتضمن هؤلاء ليسوا من البلطجية ولا تجار مخدرات, يا اما يوفق لهم اماكن اخرى
تتناسب
معهم واعمال يعملونها يعني, يديهم دكاكين يشغلوا في وظائف يعني, يستوعبوا ما يتركهم في الشارع.
عايز اخرج من حضرتك بقى من السياسه والتفاصيل, واقول البرنامج اسمه النفس المطمئنه. يعني احنا هنغير اسم البرنامج واخلي الاحداث اليوم
هي الاحداث كثيره فلازم نعلق عليها.
لكن عايزين بقى نتكلم على يعني احنا داخلين ايام مباركة في 10 أول من ذي الحجة, ودي من اعظم انا عايز دايما اخواننا يعني ما يبقاش في انفصال يعني بين معاني التربوية ومعاني الايمانية ومعاني الفكرية والعقدية. احنا لما بنتكلم في السياسة بنتكلم من منطلق عقدي, وبنتكلم من منطلق فكري وديني, وبنتكلم بالآية والحديث, سواء تكلمنا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الاجتماع. فانا عاوز بقى يعني نريح القلوب ونتكلم على أهمية هذه الأيام المباركة وأهمية العمل الصالح في هذه الأيام, وأن العبد يعني أبواب الخير كلها مفتوحة في هذه الأيام المباركة, ما من أيام العمل الصالح في أحب الله من هذه الأيام. فعايزين حضرتك تفتح لنا بقى أبواب للطاعة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والحث على ذلك.
هو طبعا كثير من الناس بيظن ان الموسم ده موسم اللي طالعين الحج بس, يعني اللي طالع الحج يبقى ايه,
ربنا يرزقنا حج بالفعل,
ربنا يكرمنا بالحج يعني. فأقول يعني فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم, يعني الناس كلها بتحج بقلوبها يعني, وفي ناس بتروح بالقلوب والأبدان, دول اللي بيوفقوا للحج. ولكن القلوب كلها في هذا الوقت بتهفو إلى الكعبة وإلى أماكن مقدسة وإلى منى وعرفات ومزدلفة ونعتبر اللي راحوا فوق الحج دول إن هم وافد لنا رايحين يعني ربنا عز وجل وفود على الله عز وجل كأنهم بيشفعون فينا في الأمة الإسلامية عموما ربنا عز وجل يفتح لها أبواب الخير والرزق والعز والتمكين فهم أي وفد المسلمين
وفد الحجيج
وفد
الله
فهم الوفد ده يعني إيه وفد كريم ليه لأن ربنا عز وجل هو الذي دعاهم يعني كما ورد عن ابن عباس يعني أن الله عز وجل يعني أمر يعني أوحى إلى إبراهيم يعني أن بعد أن بنى البيت أمره أن يؤذن في الناس بالحج وطبعا مكة يعني عبارة عن جبال وجبال يعني صخور يعني صعبة جدا يعني يمكن من أصعب الأماكن فهيأذن في مين ومين هيسمع ومين وأذن غير ذي زرع لا جليس ولا أنيس ولا زرع ولا ضرع فقال أذن عليك البلاغ فوقف على أبي قبيس وقال إن الله قد اتخذ بيتا فحجوا فلباه الرجال والنساء في يعني أصلاب الرجال وأرحام النساء من كتب له الحج رجال يعني على أرجلهم
نعم
وعلى كل ضامر ضامر يعني جمل هزيل يعني هزيل
من كتر
كل فجر شوف دلوقتي مكة والناس بتنفق قد إيه عشان تروح والزحام ولا فآية من آيات الله الحاصل إن الموسم اللي إحنا مقبلين عليه أنا عايز أدي معنى إن هو مش موسم خاص بالحجاج وحدهم
نعم
بل بكل المسلمين
هو موسم لكل المسلمين
واللي ناوي يحج ولم يتمكن وقصرت به النفقة فما يدخلش ليه في إن بالمدينة أخواما مسيرته مسيرا وراء يعني هو متشوق ويتمنى يعني لو يملك شيء يعني يبيعه ويروح يحج
صحيح
فيا سائرين البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواح إن أقمنا على عذر وقد راحوا ومن أقام على عذر فقد راح لله ضر ركائب صارت بهم تطوي القفار الشاسعات على الدجا رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجى قلب المتي منه ما قد شجى نزلوا بباب لا يخيب نزيله وقلوبهم بين المخافة والرجا فالواحد لو شاف الحجاج هم طالعين كده وبكى هيبقى زي لأنه لا يملك النفقة هيبقى ما أشبهه بالذين يعني تولوا أعينهم تفيض من دمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون فلعل ربنا عز وجل يرزقه يعني أجر الحج فهي الأيام وبرضو الحجاج يعني قد يظنون أن العشر الأوائل من ذي الحجة خاصة بالمتخلفين يعني متخلفين الحج أو الذين لم يحجوا هذا العام ولكن في الواقع أن العشرة أيام مشترك بين السائرين والقاعدين
أوقات مباركة من أيام العمر الصلاة فيها أحب إلى الله
من هذه الأيام من هذه يعني أيام العشر.
أيام العشر
فقيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل الأفضل قال إيمان بالله ورسوله اللي هو الأعمال عموما القلب والجوارح فيقدم الإيمان لأن أي عمل حتى يقبل لا بد من شرط الإيمان هو أعظم أعمال إيه؟ لأن في حديث آخر أم قال الصلاة على ميقاتها فده يقصد أعمال الجوارح ولكن الأعمال
أول شيء طبعا لابد الإيمان في القلب كشرط أساسي لأي عمل حتى يقبل
فهو أفضل أعمال عموما للقلب والجوارح هو الإيمان قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله لأن الجهاد يعني في عز الأمة في رفع راية الإسلام قيل ثم ماذا قال حج مبرور فالجهاد يعني أفضل من الحج كما نص الحديث هنا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما
هذه حتة عايز أسأل حضرتك فيها على تفاصيل أخذ بس أختنا الدكتورة نورة وأكمل معها السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضلي يا أختي
إزاي حضرتكم
الله يبارك فيك
لو سمحت حضرتك ممكن اسال الشيخ احمد سعيد
معاكي
اتفضلي ازي حضرتك يا شيخ
الله يبارك فيك
والله جزاك الله خير يا شيخ
الله يكرمك
لو سمحت حضرتك عندي سؤالين اول سؤال عن عباده التفكر يعني قال العلماء تفكر ساعه خير من قيام ليله فبسال يعني عباده التفكر يعني ازاي نعملها وهل هي يعني عباده قلبيه فقط ولا بيدخل فيها برضو الذكر باللسان وكده والسؤال الثاني يعني لو ممكن حضرتك ترشح لنا كتاب عن اسماء الله الحسنى شرحها وكده ولو سمحت حضرتك يعني ادعي لي انا واسرتي يعني.
ربنا
شكرا جزاك الله خير.
ربنا يبارك.
هو عبادة التفكر يعني هي عبادة قلبية طبعا يعني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يكونوا بها قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض.
ربنا ما خلقت هذا باطنا.
يعني هم قالوا إن يعني تفكر ساعة خير من قيام ليلة.
هو التفكر تدبر سؤال أختنا سناء. السلام عليكم. أخت سناء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
طيب الله مجلسكم
ونضر
وجوهنا بجمال الطاعة وحسن الخلق وجعلنا من خير الناس اتباعا للحبيب صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير.
آمين يا رب. تفضلي يا أخي.
ربنا شفاعته وجعلنا معه في الفردوس الأعلى.
آمين يا رب. تفضلي يا أخي.
عندي سؤال واحد بس طويل. أقول
قولي.
اختصري
قدر الإمكان.
نعم
اختصري قدر الإمكان.
أنا كتبة عشان ما نطولش. طيب. كتبة قدامي.
طيب قولي يا أختي.
أنا لست من أهل التفسير أو الحديث أو الفقه، لكن بكل تواضع أنا من أهل التدبر والتفكر وأعمال العقل كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وقفت عند قول الله عز وجل في سورة الكهف: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، إلى نهاية الآية. بالتدبر والقراءة والبحث كيف يعقل أن يصرح الله سبحانه وتعالى بالمدة التي مكثها أهل الكهف، وفي نفس الوقت يقول الله عز وجل: الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. يعقل فقط لو بدلنا الآيات 25 مكان 26، وهذا محال لأنه لا تنكيس في الآيات. أعلم أنه يجوز التنكيس في السور. ماشي؟
ماشي.
قرأت في تفسير ابن كثير ما أراحني نوعا ما.
خلاص احنا هنجاوبك بقى.
مدلت لا مدلت في حاجة.
طيب صدر.
أكمل؟
صدري
ماشي. صدر.
قرأت في تفسير ابن كثير ما أراحني نوعا ما من أن قول الله عز وجل: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هو قول الله عز وجل على لسان أهل الكتاب: ففي كتبهم 300 سنين، هذا عندهم بالسنة الشمسية، ونقلها الله سبحانه وتعالى بالسنة الهلالية لأننا نعمل بالسنة الهلالية، ولا يسأل عما يفعل في نقله سبحانه وتعالى. ولم أتوقف فطلبت من إنسان خير بفضل الله أن يأتي إلي بكل التفاسير الموجودة على النت، فوجدت أكثر من تفسير يؤيد ما فهمته. فقط أود أن يبسط أهل التفسير التفسيرين حتى لا يحدث لبس عند المتدبرين لآيات الله، وأرجو التوضيح، وجزاكم الله خيرا.
جزانا وإياكم إن شاء الله نوضح لك. طيب نرجع للتاني سؤال. معلش أسئلة أخواننا أو أخواتنا، خلصت الأول ونرجع تاني الموضوع بتاعي.
احنا كنا بنتكلم عن عبادة التفكر.
التفكر والتفكر ساعة خير من قيام ليلة. ومع التفكر يعني عايزين نوضح لإخواننا كيف يتفكرون. يعني
واحد لو ينظر إلى النجوم مثلا، أو هو في عبادة من خلال اللي عنده مثلا شاشة فضائية، في بيجيبوا مناظر الأسماك والحيوانات والنباتات، فالتدبر فيها والاستدلال بها على عظمة الله عز وجل، لأن الله جل يعني لا نستطيع أن نتفكر في ذاته، أن العقول أقل وأقصر وأحقر من أن نتفكر في ذات الله عز وجل. نفس السلام قال: لا تفكروا في الله وتفكروا في مخلوقات الله، فإن الله خلق ملكا قدماه في الأرض السابعة السفلى، ورأسه قد جاوز السماء العليا، فبين ركبتيه إلى عقبيه، العقبة ومؤخرة القدم يعني، مسيرة 600 عام، وبين عقبيه إلى أخمص قدمي مسيرة 600 عام، والخالق أعظم المخلوق. فلو نتصور مش هيدا نتصور مخلوق بهذه العظمة. فإذا كان المخلوق هكذا فكيف بالخالق عز وجل؟ وأيضا نفس السلام قال: أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عتقه، الكتف يعني، تخفق الطير 500 عام. فطبعا يعني كيف نتصور مخلوق ان المسافة بس بين شحمة الأذن إلى العاتق اللي هي بالنسبة لنا حوالي 10 سنتي مثلا، تخفق الطير 500 عام.
خفقان الطير يعني مش اي حاجة، مش ماشي يعني، خفقان الطير.
فنقول ان لما نتفكر نشوف عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق.
نعم.
ان اذا كان مخلوق بهذه العظمة فكيف بالخالق عز وجل.
نعم. وممكن نضيف حاجة بعد إذن حضرتك شيخنا في هذا الباب، أن التفكر يكون كما ذكرت في آيات الله الكونية والنفسية، آيات الله الكونية التي في الكون أو النفسية التي في النفس، سواء كان عن طريق أنه ينظر إليها على حقيقتها أو يشوف الخواطر الفضائية، وكذلك التفكر في آيات الله الشرعية اللي هي الأخت بتعمله ده، اللي هي بتقرأ إيه؟ بتقرأ الآيات، تنظر في التفاسير، تتدبر في معاني الآيات
فإحنا من حقنا التدبر، ولكن مش التفسير، لأن إحنا لازم دراسة قواعد التفسير وأصول التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، بالسنة، بقول الصحابي، بقول التابعي، في ضوابط للتفسير، ولكن التفكر وإنسان يتدبر في الآيات
وبعد ما يقرأ التفسير يا شيخ، بعد ما يقرأ تفسير أهل العلم لهذه الآية، سواء كانت فسرة الآية بالآية أو بالحديث، بعد ما يقرأ التفسير يتأمل، يتدبر بقى في المعاني وربط الآية بناء على التفسير الصحيح، مش بناء على تفسيره هو أو رؤيته، إنه لا يعرف ولا الإنسان ليس كل أحد يستطيع أن يفسر الآية،
ولكن من حقه أن يتدبر فيها يعني.
نعم، يتأمل في معانيها. طيب نرشح كتاب لأختنا في الأسماء الحسنى عشان يبقى احنا كده جاوبناها على أسئلتها.
هو في كتب كتير في الأسماء الحسنى، في المنهج الأسنى في الأسماء الحسنى، وفي كتاب لعبد العزيز الجليل أسماء الله الحسنى، وفي كتاب لأخونا في قناة الرحمة،
وفي كتاب دكتور عمر شمال أشقر، كتاب رائع برضو في تفسير أسماء الحسنى، الكتب الجميلة
في هذا كتير في الأسماء الحسنى، وبيتكلم عنها كويس جدا برضو.
محمود النجدي عامل شغل كويس، حضرتك أشرت ليه في الأول، هو
اللي هو المنهج الأسنى،
في عامل شغل ممتاز في هذا
ده أشهر الكتب يعني.
نعم. علي معنا، أخ علي، السلام عليكم. أخ علي بالدهلية، تفضل.
السلام عليكم.
أي صاجات، تفضل أخ علي.
السلام عليكم.
عليك صاجات.
يا حضراتكم.
الله يبارك
فيك. أنت شايف دكتور
أحمد فريد؟ تفضل.
تفضل.
دكتور أحمد فريد معايا؟
تفضل
يا شيخ. يا حضراتكم.
الله يكرمك، الحمد لله.
كنا نتمنى أنا حضرتك تشرفنا في المحاضرة كده في مركز الجماليين.
ماشي يا حبيبي، نجيب.
طيب ماشي. سبت تليفونك في
التراخي
يعني. تليفونك عشان الإخوة تتواصل معك إن شاء الله. نرجع ثاني بقى، الأخت تذكر تفاسير الآية سهلة جدا، ما بيتوفي كافية من 300 سنة وده 9، حضرتك توضح لها الإشكالية التي وردت عليها.
هي طبعا قصة أصحاب الكهف، هي كرامة لأصحاب الكهف اللي هم يقعدوا 309 سنة، ودي طبعا من السنة الهلالية يعني، مش من الميلادية، لأن الأصل السنوات الهلالية يعني دي.
نعم.
فدل
الذي يفسر هذا المعنى لها يعني الإشكالية التي نعم. وإن كان في النهاية سبحانه وتعالى الله أعلم بحقيقة أمرهم وبحقيقة لبثهم، الله تعالى أعلم. طيب نرجع ثاني برضو الموضوعنا بقى المهم، ان احنا بنقول دي اوقات مباركه للطاعه والعباده، وتفتح فيها ابواب الخيرات. حتى هناك مقارنه بين يعني ايام
حتى يعني ابن القيم كان قارن بين يعني هل العشر الاول من ذي الحجه افضل ولا العشر الاواخر من رمضان.
نعم.
يعني شوف شرف شهر رمضان وفضله،
وفي ليله القدر، وفي
فالعشر الاواخر طبعا هي اشرف. فهو طبعا جمع بين النصوص، قال بأن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وأيام العشر الأول من ذي الحجة
نهار.
أيام اللي هو من اليوم من الفجر للمغرب، والليلة من المغرب للفجر. ولأن ليالي العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر خير من ألف شهر، فمش هنقدر نقول أن ليالي العشر الأول من ذي الحجة أفضل. أما الأيام فنص الحديث ما من أيام
العمل الصالح فيها أحب
الله من هذه الأيام.
كان في خلاف في المسألة، في مسألة الصوم، حول مشروعية الصوم في هذه الأيام، وهل مشروع أن نصوم هذه الأيام كلها.
هو طبعا يعني كل أعمال الخير يعني، ولكن كنت بنكر على بعض الناس كانوا بيعتكفوا زي العشر أواخر يعتكفوا في المساجد، فدي تعبد بعبادة وتوقيتها بوقته،
لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل أحد من السلف هذا يعني.
ولكن لو واحد اجتهد أكثر في الصيام مثلا، حتى لو صامها كلها، لو واحد اجتهد أكثر في القيام يعني، كان الأيام العادية ما بيقومش الليل كله أو ما بيقومش كل ليلة، فمن باب المصارعة في الخيرات والاجتهاد وقام كل ليالي إلى هذه الليالي، فمفيش بأس أن لقينا الحديث يساعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدفعنا العمل الصالح ببيان فضيلة العمل الصالح في هذه الأيام.
يدخل إخواننا، يعني إحنا زي برضو نقول إخواننا وأخواتنا شيخنا، أنه يدخل في العمل الصالح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا. وهداية الناس إلى الخير. يعني العمل الصالح ليس فقط هو العمل الصالح الذي يقتصر على الفرد، يعني
العبادات
الفردية يعني، وإنما هناك عبادات جماعية وعبادات متعدية يعني.
والدعوة مثلا إلى الله،
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان لما يعني يمارس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بما فتح الله عليه من علم أو فتح الله عليه بما بلغه من كتاب أو سنة، جزاه الله خيرا. هذا من الإيه، هذا مما يصلح به القلب وتصلح به الجوارح. ولا
طبعا
يعني اصل كثير
من افضل الاعمال نفس ما قال لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فسلطه على الكاتب الحق، ورجل اتاه الله الحكمه ويقضي بها ويعلمها.
نعم،
فدي من افضل الاعمال لان النفع متعدي، فالصيام والقيام وتلاوه القران نفع قاصر.
نعم،
يعني مهما اجتهد الانسان فثوابه محدود. ولكن الدعوه مثلا، واحد يعني ادى درس في الفضائيات وكذا وسمعه مثلا 10 مليون ولا 20 مليون،
نعم،
لو انتفع من ذلك يعني 10,000 واحد، يعني
لو انتفع واحد لا شك أن هذا أجر كبير.
يعني لو انتفع واحد يبقى له مثل أجر يعني.
ومن أحسن دينا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. كان في قصة كده حصلت لأخ من إخواننا، يعني لها دلالات جميلة في المعنى ده، تشجيع لإخواننا على الدعوة إلى الله. آخر إخواننا كان في المترو، قصته إن هو أنكر منكر يعني رأاه على بعض
أخونا محمد عمر.
الأخ محمد عمر.
هو الأخ محمد عمر وشاب صغير يعني في أولى ثانوي، ما جابش 15 سنة، ولكن قارئ القرآن ومن أسرة طيبة يعني، متدينة وملتزمة يعني بفضل الله، يعني هو ثمرة أسرة طيبة يعني. فهو رأى واحد أمريكي بيقبل واحدة أمريكية في محطة المترو، الناس الشباب طبعا اللي مالوش يعني مش معظم شرع الله
بيفرح بالمعاصي حاجة.
يفرح بالمعاصي. كرع الامريكي ده ويبدو ان هو يعني كلمه كلام جامد. المهم حصل
مشدة بينهما يعني
مشدة. فجت الشرطة فاخذوا الاخ وخذوا واحد تاني مش يعني
دخل
مش
حمية
يعني دخل حمية، واحد مصري مع واحد امريكي وهو مع مصري
دخل حمية.
فالمهم دخلوا الاسم هو الاثنين، فهو الضابط بيكلمه، فهو بيرد بجرأة بقوة يعني الاخ ما شاء الله يعني. فالعسكري بيقول له كلم الضابط عادل، قال له يكلمني عادل وانا اكلمه عادل يعني. فهو يعني عايز الضابط يقر ان هو على حق، وفعلا على حق. يعني فين شرطة الاداب يعني أن قد يكون
شرط الأدب مع الأمريكان.
طبعا المفروض دي ثقافتهم وده منهجهم ودي حياتهم.
وده احنا دي بقى يعني هي القصة لها دلالات كثيرة، منها أن الأخ محمد جزاه الله خيرا ربنا جره، يعني المنحة ده حد حضرتك يعني تقول لنا عليه، أن هو اقترأ على كسر الحاجز الشيطاني وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، حتى وإن كان يعني لم يكن أداؤه في هذا الموضوع بشكل الأمثل، إن هو بالحكمة والمعرفة الحسنة وإن هو يهدي إلى أقوى الطريق.
وأخذته غيره يعني، بيقول إن دول الناس جايين يشيعوا المنكرات والفواحش وعايزين مجتمعنا.
ودي قضية بقى تانية مهمة جدا، إن هو يعني إشاعة هذا الباطل في مجتمعات المسلمين وتسهيل الأمر على الناس. إنه بقى واحد يقبل خصوصا إحنا يعني بنعاني في مجتمعاتنا إن هناك سلبية تجاه مثل هذه المنكرات. يعني احنا مثلا لو شفنا حد على الشاطئ ولا شفنا حد على البحر ولا على شاطئ البحر بيعمل مثل هذه المنكرات، ما بنقولش لا اتقي الله. لو انه هو كل واحد بيعدي عليه يقول له اتقي الله حرام عليك، هذا لا يجوز، اترضاه لاختك، اترضاه لامك، اترضاه لخالتك، اترضاه لعمك، يعني هيتاثر جدا. لا شك ان ده يعني ايه يزجره ان هو ينكسر ويشعر بايه فدي جزئيه جزاه الله خيرا يعني الحته دي مهمه.
هو انكر هذا المنكر يعني.
المعنى ده ايضا في جزئيه اللي احنا كنا بنتكلم عليها
في التاسيسيه،
في التاسيسيه
انهم عايزين يؤصلوا لهذا الفكر في بلاد المسلمين، بحيث ان يبقى في كلمه كتبها الاخ محمد سعد بيقول ان بوش قال سوف ندخل الشذوذ في بلاد المسلمين
حضرتك
فيا ريت تقولها لنا كده.
بيقول بقى ايه اخونا محمد بيقول العمل هذه وسائل، ومن هذه الوسائل موضوع الحركة النسوية في الداخل والخارج، من أهدافها ووسائلها العمل على تغيير ثقافة الشعوب وسلخها عن ماضيها وتاريخها وديانتها، ولقد أعلن مباشرة عن إيثان الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن حين وقف خطيبا في الاتحاد المسيحي اليهودي المنحرف قائلا سنرغم المسلمين على حلق لحاهم ونزع حجاب نسائهم وإدخال الشذوذ إلى كل بيت. يعني ده تصريح
بقى عايزين إيه عايزين يعني
عايزين يؤكدوا هذه
المعتقدات يعني المسيح اليهودي المسيح
نعم. وده 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 شيخ يعني احد الادوات المهمه اللي بتنتشر احد الادوات المهمه ان هو يضع مثل هذه الامور في الايه في في الدستور او يمهد لوجودها ويسهل عمليه سن القوانين بعد ذلك لمراقبة.
عايزين نطالب برضو الدكتور مرسي ان يرجع شرطة الاداب يعني شرطة الاداب واحد ماشي مع واحدة بيقبل واحدة في الشارع او واحدة لابسة لبس مخل مثلا المفروض يكون كان زمان كان زمان بيتسحبوهم على الاسم او يسحبوا الواحدة او
هو ده انكار المنكر المطلوب يعني احنا مش عايزين اكتر من كده مش محتاجين نقعد بقى نقول هيئة مستوردة وهيئة الامر عفوا عن المنكر مش لازم هذه الصورة يكفينا ان الشرطة لو قامت بدورها شيخ لو قامت الشرطة بدورها في إنكار المنكرات كان هذا كافيا في إقامة أمر الله
بدل ما يهدوا بيوت الناس في المنزلة وبدل ما يشردوا الناس
يعني كلهم عمل
لهم عمل في إنكار المنكر فإحنا عايزين نحس بفارق يعني مش بس ما مش اللي يهمنا بس البنزين والرز والمواد التموينية وكده لا إحنا عايزين برضو الدكتور مرسي يعني نشوف انا شايف جريده الاخبار نفس الفحش ونفس الصور العريانه في الجرايد يعني مش حاسين في تغير كتير فمش عارفين يعني احنا خايفين دكتور مرسي يعني يستصعب التغيير يعني بنقول له لا احنا عايزين نحس بفرق بين الرئيس المسلم الحامل للقران الملتحي الناس انتخبته عشان الشريعه وبين العهد السابق او بين البلاد اللي ما بيحكم اللي بيحكمها العلمانيين
والليبراليين تخوفات شديده مثلا عند الدكتور موسي او يعني
طيب يعني يعني هيتخوف من كل حاجه يعني حتى اللحى مثلا في الشرطه
من الهجوم
طب ما هو لازم يواجه لازم هو الناس يعني قبله وبتحبه وحاسه ان فعلا وفعلا يعني هي ان شاء الله الرزق يتسع وعمل اتفاقيات فيشتغل في المجال الثاني ايضا وبعدين موضوع سوريا ما لقناش اي موقف ايجابي
يعني
موضوع سوريا
موضوع سوريا ده
يعني هو قال ان احنا وسوريا حاجه واحده ونزيف الدم وكذا ماشي طب ما هو حسني مبارك اما كان موجود كان هيقول نفس الكلام يعني انا مش بشبهه بحسني مبارك طبعا يعني ده طاغوت الثاني كان طاغوت وده رئيس مسلم ولكن انا عايز اشوف حاجات عمليه من الدكتور مرسي بالنسبه لسوريا يعني حتى لو كلام زي ايام جمال عبد الناصر مش عاجبه البحر الابيض يشرب من الاحمر وهنعمل وهنعمل عايزين كلام حتى يعني عنتري يعني حتى لو ما يعني ما فيش يعني يساعد يعني
هم هو يساعد بقوه الاخواننا في سوريا بكل ممكن ومستطاع
مش هم الثاني نصيري يعني شيعي علوي وكل الشيعة بتساعده والصين
وصراحة
وروسيا بيساعدوه بيبعتوا له وبيصرحوا ان هم بيساعدوا حتى هم هددوا ان هو لو الجيش الحر قتل ال 48 الواحد الايرانيين هيعلنوا حرب وهيخشوا حرب سافره هم فعلا هو في حرب يعني
هو اصلا داخلين هم محتاجين يخشوا تاني
وهو صمد ده كله بسنه ونص بيقاتل بايه يعني
بالسلاح الايراني
وبالسلاح الايراني والروسي فهم كده كده واقفين معاه يعني الشيعة واقفين معاه
بيبعثوا بالرجال ده بالقوات الحرس الثوري موجودة كلها في
الله ما هم كانوا قابضين على 48 واحد منهم فأهل السنة ما فيش حد قادر يتدخل حتى سمعنا ان في سلاح يعني في تركيا ومفروض تركيا مش يعني امريكا ضغط عليها مش قادر يتدخل فمش عارف اهل السنة يفضلوا عاجزين وتانين يذبحوا يعني اخواننا في سوريا يعني فين المواقف فين يعني عايزين نحس بفرق بين ان احنا كنا محكومين بطواغيت وخونة ومعاديين للاسلام وبين ان احنا محكومين برئيس يعني مسلم اخترنا عشان الشريعة لازم يكون في موقف حاسم واحنا هنظل نذكره بهذا لانه هيسأل امام الله عز وجل اذا كان بايده شيء ولم يفعله يعني ابسط حاجة يبعت لهم سلاح يبعت ناس تدربهم على السلاح يبعت ناس عندهم خبرة في القتال لابد ان يكون هناك تصرف يا اما حاجه معلنه او حاجه غير معلنه.
نعم. جزاك الله خير يا شيخ وانا بذكر اخواننا برضو يعني ايه جريده الفتح عاملة إعلان للحملة، الحملة حملة أمة واحدة، وهناك أرقام للتواصلات. يا ريت الإخوة يعني يركزوا معنا على الصورة، حملة أمة واحدة لدعم الشعب السوري. الحملة دي فضلة تدعمها وتحت رعاية الدعوة السلفية. الكلام الوقت خلص بالرغم من متعتنا والله بالكلام معك يا شيخ، ربنا يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك. لا نملك في النهاية إلا نشكر فضيلتكم على ما قدمتم. نسأل الله يجعل هذا الكلام يعني رفعة لك عند الله تبارك وتعالى. إخواننا وأخواتنا، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وعلى حسن مشاركتكم لنا في هذه الحلقة على عدة بإذن الله تبارك وتعالى باستكمال هذه الحلقات في المرات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
يا أيتها